الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحمد الله تعالى العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المعهد، معهد الهدى والنور في مدينة نوتردام في بلاد هولندا، حفظهم الله جميعا. وهذا من فضل الله علينا أن نلتقي على مائدة العلم والتعلم ونحن بصدد تعلم في كتاب من كتب الفقه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب سماه الشيخ رحمه الله تعالى مذكرة فقهية أو مذكرة في الفقه، وهو كتاب حاو شامل لمسائل الفقه جميعها، وسهل العبارة، وأورد الشيخ فيه الأدلة على كل مسألة يذكرها، فينبغي الاعتناء به. ونبدأ بإذن الله تعالى في هذا المجلس بكتاب الطهارة، أول كتاب في هذا الكتاب كما هي عادة وطريقة أهل العلم إذا ألفوا في الفقه، يبدأون بكتاب الصلاة. وكتاب الصلاة يسبقه ذكر شروط الصلاة، وأول شروط الصلاة الطهارة، بمعنى ذكر ما يكون به المسلم طاهرا مهيئا متهيئا للعبادة. وأعظم الطهارات أو الطهارة تقع على قسمين: طهارة كبرى وهي رفع الحدث الأكبر، والأصغر الذي هو البول والغائط، فهذه من الأحداث. وطهارة أخرى هي الوضوء بالماء أو البدل عنه إذا تعذر استعمال الماء أو عدم وجوده، وذلك بالتيمم. فالشيخ على عادة الفقهاء بدأ بكتاب الطهارة، وبدأ بتعريفات مصطلحات ينبغي طالب العلم أن يحيط بها. إذا قيل الطهارة فيقصد بالطهارة من حيث اللغة النظافة، وقيل النزاهة. الشيخ قال يعني تعريف الطهارة لغة واصطلاحا، فبدأ بذكر اللغة. وهذا عادة الفقهاء دائما لما يذكرون أمر شرعي في العبادات يقول لغة كذا واصطلاحا أي عند علماء الفقه. فالطهارة لغة هي النزاهة، أي تتنزه عن النجاسات وما يخل بالمسلم الذي ينبغي أن يتخلى عنه وقت الصلاة. قال تعالى: وثيابك فطهر، أي تكون طاهرة تبتعد عن وقوع النجاسات عليها، وتسمى نظافة لأن الطهارة والنظافة يعني معنى واحد، لما تطهر شيء تنظفه. فهذه اللغة وهذا الاصطلاح مصطلح شرعي. ثم قال شرعا، أي المصطلح الشرعي مما اصطلح عليه الفقهاء. قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا التعريف الشرعي للطهارة. ارتفاع يعني بمعنى يعني عدم وجوده، الحدث. الحدث هنا كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وهو حصول الجنابة، بمعنى أن الإنسان احتلم فخرج منه المني، تدفق مشاوى أو جامع أهله، والأحداث كثيرة. سيأتي معنا باب ذكر مسائل في هذه. فالحدث الأكبر خروج ما يستدعي الاغتسال، عند المرأة يحصل أيضا الحيض والنفساء إذا نفست خرج منها الدم، دم النفاس، فهذا يقال له حدث أكبر، أي يستدعي إلى نظافة ويحتاج إلى نزاهة أكثر. ولذلك المحدث حدث أكبر لابد أن يغسل جميع بدنه هكذا ذكر الأنثى، ولا يكون رفع الحدث الأكبر إلا بالاغتسال أو ما ينوب عنه حال عدم القدرة للاغتسال لعدم وجود الماء أو تعذر استعماله. إذن هذا قال له حدث أكبر. والحدث الأصغر هو الوضوء، بمعنى يعني يغسل ويمسح أعضاء حددها الشرع، وهي يعني الوجه واليدان إلى المرفق، ومسح الرأس والقدمين الكعبين. وقبل ذلك عند الشروع يبدأ بغسل الكفين، لأن هذه آلة نقل الماء للتوضؤ، والماء طاهر، إذا كانت نجسة نجست الماء، ولا سيما إذا كان يغرف باليد، فيبدأ يغسل يديه، ثم بعد ذلك يأخذ من الماء بيده ويتوضأ. الوجه وهو غسل الوجه تمضغ الاستشهاد داخل فيه وهكذا. إذن هذا يسمى حدث أصغر، ولا تصح الصلاة إلا برفع الحدث الأكبر والأصغر. والحدث الأصغر هذا قد يطرأ في كل صلاة، فالإنسان إذا تطهر طهر الصغرى حدث أصغر ثم صلى سلام ثم انتقض وضوءه، فسيأتي معنا ناقض الوضوء منها البول والغائط والريح وذلك. فإذا انتقض وضوءه إذا أراد أن يصلي الصلاة التي بعدها أو سنة لها لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا، ولا يلزم طهارة كبرى، طهارة كبرى لها موضع خاص فقط. قال الشيخ: الحدث هو الوصف أو المعنى الذي يقوم بالشخص بحيث يمنعه من الصلاة، والخبث هو النجس. إذا الحدث الأكبر أو الحدث ذات الحدث هو معنى وصف عند الفقهاء، يقولوا فلان محدث أو موصوف بأمر لا يزول عنه إلا برفع هذا الحدث، وهو الاغتسال أو التيمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء معذور أو عدم وجود الماء. إذن هذا يسمى حدث، وصف يقوم يعني يحصل في شخص ذكر أو أنثى، وهذا الوصف لا يزول إلا بكيفية معينة، وهذا الوصف وجوده يمنع الشروع بدء في الصلاة والدخول في الصلاة. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاءت الآيات والحديث أنه لابد من رفع الحدث إن كان أكبرا أو أصغرا، فإن كان أكبرا كما قلنا اغتسال وغير ذلك، وإن كان أصغرا يكفي بالوضوء. ثم قال الخبث هو النجس، يقول شيء خبيث أي نجس. والنجاسة هنا مقصود بها يعني أن الشرع قال حدد هذه النجاسات: البول نجس، الغائط نجس، دم المسفوح نجس، وهكذا يسمى خبث بمعنى نجس. طيب قال ثم بعد ذلك يعني ذكر ما يرفع به الحدث. إيش اللي يرفع بالحدث؟ الأصل هو الماء، هذا هو الماء الأصل. إن عدم الماء أو تعذر استعماله انتقل إلى البديل وهو تيمم كما سيأتي. فقال أقسام المياه. إذا المياه كم تنقسم إلى المياه؟ المياه تنقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. هذا ماء طاهر لك أن ترفع به الحدث الأصغر أو أكبر، وآخر نجس لأني لا يزول به، لا تزول به الأحداث الصغرى والكبرى. هنا ذكر الشيخ على طريقة الفقهاء أن أقسام المياه ثلاث، هكذا يقسمها كثير من أهل العلم. فيقولون طاهر وطهور. والأرجح قال الشيخ أنه أو أنها طارة المياه، أن المياه قسمان فقط، وهذا هو قول صحيح خروج من الخلاف الذي يذكره أهل العلم. هم يقولون طاهر يعني وطهور، يقول الطاهر طاهر في ذاته غير صالح لما يتطهر، والطهور يعني طاهر في ذاته صالح للطهارة. وهذا التقسيم غير صحيح، إنما التقسيم الواضح اليسير السهل أنه إما طاهر أو نجس، ما في ثالث. فالطاهر ما ليس بنجس في ذاته، هذا الطاهر، والنجس ما غلبت عليه النجاسة فيخرج عن طهارته. والنجاسة كما ذكرنا النجس اللي هو الخبث، إما بول أو غائط، فإذا غلب على الماء لون النجاسة البول أو الغائط أو الدم المسوع الذي قلنا فيه، أو ظهرت ريح النجاسة أو لون النجاسة غلبت على هذا الماء، يقول هذا ماء نجس لا يصلح التطهر به، وهو نجس، والنجس لا يطهر يعني لا يرفع حدث. إذن هذا هو النجس. والطاهر ما خلا من النجاسة، يعني هذا ماء ليس في طعمه نجاسة ولا في لونه نجاسة ولا أيضا في رائحته نجاسة، إذن هذا طاهر. فإذا كان طاهر جاز لنا أن نتوضأ به وضوءا أو نغتسل به جنابة، وإذا كان نجسا لا يجوز، لأنه ذاته نجس والنجس لا يستعمل في تطهير الشيء. قال الشيخ والراجح والأرجح قال أنه قسمان، يعني معنى قسموا لا قسمين الشيخ. قال لأن الثلاثة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسمها، ما في دليل على وجود ثلاث أنواع من المياه طاهر وطهور، هذا غير موجود. ثم قال إذن أقسام المياه طهور ونجس، ماء طهور أي يتطهر به، طاهر في ذاته يتطهر به، ونجس خبث لا يصلح للطهارات. قال والدليل، الدليل على ما قال الشيخ، لأن المسائل الفقهية ليست بالرأي وإنما بالأدلة الشرعية، إما آية من كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. هذا الذي يعني يرجح المسألة الفقهية، أن هذه عبادة والعبادة مشروعة شرعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الدليل على يعني هذه المسألة اللي هي كون الماء طاهرا أو غير طاهر. والأصل في المياه الطهارة، بل الأصل في الأشياء كلها طهارة إلا إذا ثبتت نجاستها خارجة عن كونها طاهرة. فلذلك المياه جميعها طاهرة أصلها، وأصل المياه من أين تأتي؟ من المطر، فالمطر هذا اللي ينزل طاهر، ثم تشربه الأرض فيخرج من البير هو ده طاهر، أو يجري أنهار طاهر، أو يجري بحار طاهر، كل هذا طاهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي تطهر به، طاهر ليس نجس، ويستعمل في الطهارة في رفع الحدث الأصغر والأكبر. قال ومن السنة، هذا دليل من القرآن الآية، ومن السنة أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متكلم فيه لكن أهل العلم قبلوه لما فيه من الدلالات. قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الفقرة أو الجزئية من الحديث صحيحة لا خلاف عليها، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا حديث سأل أحد الصحابة رضي الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله يعني كانت بئر في مدينة في وادي، وهذه البئر نبع من الأرض، والماء إذا نبع من الأرض فهو طاهر الأصل، فكانت يعني يرمى بها بعض شيء من النجاسات، يعني أوراق دم الحيض والبول والغائط يعني يقع في هذه البئر. والصحابة رضي الله عليهم حاشاهم أن يوضعوا هذه الأشياء في البئر ويستعملوا المياه فيها، لكن كانوا يرمون هذه النجاسات يعني النتن والميتة وغيره يرمونه في الوادي، فإذا جاء السيل جرف هذه النجاسات وضعها في البئر، فحصل عندهم شك على أن هذا الماء نجس، فقال يا رسول الله بير بضاعة هذه يقع فيها من النجاسات كذا وكذا كذا، فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة، قال له عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني أصل الماء طاهر فلا ينجسه شيء إلا إذا كان غلب على هذا معنى الحديث، يعني أصل الماء طاهر لكن إذا غلبت عليه النجاسة تحول إلى نجس. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأصل في الماء أنه طاهر. طيب كيف نخرج من الحديث أنه جاءت النجاسات فيه؟ قالوا هذه النجاسات تأتي وتقع مع الماء وكذا، ثم الناس ينزحون من الماء يأخذون منه، والماء يتجدد من نبع، فصار هذا الماء الأصل فيه الطهارة. ولذلك جاءت الفقرة الأخيرة في الحديث تبين كيف يخرج عن الطهارة، ولذلك جاء في الحديث هذا إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته. هذه العبارة يعني وجودها في الحديث هذا الحديث يعني بهذا اللفظ ضعيف، ولكن العلماء من أهل الفقه يعني فرحوا بها لأن علامات، ولم يأخذوها على أن كونها يعني صحيحة، لكن علامات تدل على النجاسات، فقالوا هذا الماء الأصل فيه الطهارة. طيب كيف نعرف أنه نجس؟ يقول إذا غلب عليه، بمعنى تبين لنا أنه نجس. كيف يتبين؟ ما يتبين إلا بهذه الأشياء، إما تكون رائحته نجسة، رائحته ريحة بول غايط، ريحة يعني نتن شيء من دم الحيض وغير ذلك، قال هذا ريحته تبينه، أو أن لونه يدل على أنه نجس مما يراه الإنسان. إذن هنا في رائحة وفيه لون وفي أيضا طعم، طعم النجاسة معروف للإنسان. فقالوا إذا غلب عليه أحد هذه الصفات، يعني الصفات إما لون يدل على نجاسة أو رائحة تدل على نجاسة أو طعم يدل عليه، فهو نجس خرج عن كونه طاهر. ولذلك يذكر بعض أهل العلم قال أن الشرع جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أنه قبل أن يتوضأ في الماء أن يغسل يده 3 مرات، طهر هذه اليد لأنه يحمل بها الطهر الماء بعد ذلك. فإذا كان نجسة إذا حمل الماء، إذا كان نجسة هذه النجاسة فيها وحمل الماء وغلبت النجاسة على الماء صار نجس، كيف توضأ بنجس؟ إذا قال أولا يغسلها 3 مرات يزيل عليه لما بد يكون النجس، ثم يتمضمض ويستنشف، يتمضمض ويستنشف مرة واحدة بغرفة واحدة أو ب3 غرفات كل هذه. إيش ما المضمض يدخل الماء في فيه ويحركه ثم يخرجه، وأيضا الاستنشاق يسحب بالهواء الأنفي ما إلى أن يدخل في أنفه ثم يخرجه. طيب قالوا هذه 3 حركات. إذا غسل يده حين يغسل سيرى الماء، هذا في رؤية الماء، إذا رأى لون الماء متغير نظر إيش اللي غيره، إذا كان ورس أو شيء يعني ليس بنجس هذا ورس ما في شيء، أو ورد يعني ما لا زال على طبيعته أعرف أن هذا ليس بنجس، لكن إذا رأى ريحة كريهة فنظر قال هذا بول خلاص لا صار بنجس، أو هذا غائط أو هذا ريح، عرفها بإيش هنا بإيش بالنظر. فإذا مضمض طعم الماء، فإذا طعم الماء قال هذا طعم نجاسة تبين له، أو أنه هنا استنشق يعني شم رائحة النجاسة. فإذا 3 حاجات هذه يعلم بها يعني يكون الماء نجس، إما واحدة أو تنتين أو يخفي واحدة أو 3، كلها تأتي إلى بيان هذا الماء أنه نجس. فالعلماء أخذوا هذه الفقرة من الحديث، وكما قلنا أن هذه الفقرة يعني ضعيفة، ذكرها الشيخ الألباني في جامع الصحيح وبين أنها ليست من الحديث وأنها ضعيفة. طيب قال بعد ذلك إذا الآن عرفنا إحنا الماء طاهر، هذا عرفنا أنه طاهر وبدأنا نتوضأ فيه، فلم يتبين لنا لا لونه نجس ولا طعمه نجس ولا رحيس، إذا نشرع في الوضوء. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال ويرى بعض العلماء أن الماء له حالان، حال يكون دون القلتين، يعني يكون كمية معينة يسمى الكمية المعينة يسمى قلتين، قلة هي المتر المربع المكعب، متر في متر في يعني في كل جهة متر، هذا قال ليش متر مكعب او يعني كلتين. المتر هذا المكعب هذا اللي هو الكلتين هذا يكون ماء كثير، وهذا الماء الكثير لا تظهر فيه النجاسة الا اذا غلبت عليه بعدد يعني بكمية كبيرة من النجاسة. فهنا ذكر الشيخ هذه المسألة قال ويرى بعض اهل العلم بعض العلماء ان الماء له حالان، حال يكون دون الكلتين يعني اقل من الكلتين نصف كله ربع كله هكذا، وهو القليل الذي ماء قليل ليس بكثير ليس مستبحر. قال وحال يكون كلتين فاكثر وهو الكثير، اكثر الماء يكون كثير اكثر من كلتين. فان كان الماء قليلا فانه ينجس بمجرد ملامسه النجاسه له لانه قليل، فاي نجاسه تغلب عليه تظهر غلبة النجاسة عليه. في الغالب القليل تظهر النجاسة عليه كثير ويكون متنجسا كثيرا، ولكن يتوقع من حصول النجاسات في الماء القليل ولا ينبغي الإكثار منه في الوضوء ذاته، لأنه إذا توضى هذا وهذا قد يغير لونه بجمع النجاسات. لكن بعكس الكثير، الكثير ما تظهر النجاسة إلا بعد يعني استعمال كثير أو نجاسة كثيرة تقع فيه. ولذا قال فإن كان الماء قليلا فإنه ينجس بملاقات النجاسة له، يعني ماء قليل يعني في قدر صغير أو في أي وعاء صغير وقعت عليه نجاسة ولو قليلة قد تغيره، لأن هذا الماء قليل والنجاسة أيضا قليلة لكنها تغلب على الماء، إذن هذا يصير يتنجس بسرعة. لكن الماء الكثير لو وقعت فيه قليلة نجاسة ما تظهر، إذن يظل على طهارته إلا أن تقع نجاسة كثيرة فتغير الكلتين. ولذلك ذكر هذا الحديث حديث الكلتين، قال إذا كان الماء كلتين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء كلتين أي بمعنى كثير هذا الوزن اللي ذكرنا، فإن كان الماء كلتين فلا يحمل الخبث، لا يحمل النجاسة الكثير، لا يحمل النجاسة. وفي لفظ لم ينجس، ليش ما ينجس؟ لأنه كثير والغالب نجاسة قليلة فلا تظهر فيه ولا يبغي الترطع. والله أنا رأيت نجاسة تقع فيه، طيب كم كمية نجاسة؟ قال من الكاسة هذه، طيب نجاسة من الكاسة لكن دخولها في الماء الكثير تميعت خلاص ما لها أثر الآن. إذا الناس تترطع تقول والله هذه نجاسة موجودة أنا شفتها رأيتها، لا عندك العلامة الثلاثة الأولى، إذا كانت كثيرة بحيث تغير هذه يكون نجس، أما غير دون ذلك وهو طاهر حتى لو وقعت في نجاسة قليلة ما تغيره. ولذلك قالوا إيش المالك القلتين لا ينجس إلا في حالات نادرة، يعني بمعنى إذا كثرت النجاسة فيه. ولذلك تجد أحد بعض المسائل فيها ماء القلتين هذه يأتي الناس يتوضون فيه في داخل الماء يتمضمض ويغسل والماء فيه ويديه وربما قدمه حتى هذا وثاني وثالث وأربع عشر عشرية يتغير بعد ذلك، يتغير الماء في أوصاف الثلاث. لكن لو كان قليلا لو واحد اثنين سوى يتغير. فالماء القلتين لا ينجس إلا يعني كثرة النجاسة الواقعة فيه. طيب قال هذا التفصيل ورد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، أي لا يحمل إلا نادر، يعني في الغالب أنه لا يحمل لا تظهر فيه النجاسة. وفي لفظ لم ينجس أي بمعنى لا يصير نجسا يعني بقليل من النجاسة. والحديث رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. ثم قال الشيخ بعد ذلك قال وهذا الحديث قال ولم ينجس، قال يدل هذا الحديث على يدل هذا الحديث على أنه لم يبلغ قلتين فإنه ينجس، إذا ما بلغ قلتين فإنه قد ينجس، ما نجز بالنجس لكن قد ينجس أنه سريع النجاسة. ثم قال وهذا الحديث أجاب عليه الذين يقولون لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، يعني ما التغير ماء مطلق، هذا الحديث كلتين يعني يدل على أن الماء لا يكون نجسا إلا بالتغير إطلاق الماء ذاته ظهرت فيه النجاسة. طيب بعد ذلك ذكر كلام في الحديث، قال هذا الحديث ضعيف، وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنة حديثا لابن أبي داود لأبي داود نحوه ست نعم نحوه 16 وجها كلها تدل على ضعف هذه، وهو إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفا فليس بحجة. ثم قال على تقدير صحة هذا الحديث، وعلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فإنه لا يعارض ما قلناه، لأن الحديث له منطوق وله مفهوم. طيب منطوق الحديث، منطوق الحديث يدل على أن هذا الماء لا ينجس إذا كان كثيرا، ومفهومه أنه قد ينجس، مفهومه أنه قد ينجس. إذن هذه القاعدة معنا نحن في هذه المسألة، ولا نطيل الكلام فيها، أن الماء لا يكون نجسا إلا إذا ثبت بإحدى علامات، إما طعم نجاسة أو لون نجاسة أو رائحة نجاسة. طيب قال الشيخ بعد ذلك كيف تطهر الماء، هذا السؤال، كيف تطهر الماء؟ يعني عندك ماء وهذا الماء رأيت فيه نجاسة، طيب الآن مفروض أنك تمتنع عن استعماله، لكن قد يصعب عليك يعني إخراج الماء هذا وتريد أن تطهره، كيف تطهره؟ الآن ماء قليل والنجاسة ظاهرة فيه، فتأتي تصب الماء عليه، تصب ماء كثير طاهر، فإذا صبيت الماء الكثير عليه تميعت النجاسة، ضاعت النجاسة، صار إيش؟ لا رائحة نجاسة ولا لون نجاسة ولا أيضا طعم نجاسة، فيصير أصبح إيش بعد ذلك؟ طاهر. إذن هذه إحدى علامات. قال تطهر، يطهر الماء إذا نجس أو إذا تنجس بأي أمر يزيل النجاسة، أي أمر يزيلها، يزيل الطعم، يزيل الرائحة، يزيل اللون، هذا يطهر، فإنه يحكم بطهارته بعد ذلك. أن يضيف إليه يقول ماء آخر يكثر الماء هذا فتزول النجاسة بالمكاثرة، يكون ما أصبح كثيرا، أما كان وزن مثلا يعني 10 أرطال أو دون ذلك كان نجسا، لما جعلنا 20 رطل تغير، لأن الماء الذي وقع عليه طاهر كثير، فميع النجاسة حتى لا تظهر بعد ذلك. قال تحليله بالمواد الكيميائية، وهذا الذي يحصل الآن، يأتوا بالمياه يعني التي هي نجسة ويضعون فيها مواد كيميائية تزيل اللون والرائحة والطعم النجاسة فيتحول إلى طاهر، هذا يوم ذكره الشيخ، هذه أيضا إحدى المسائل التي تطهر بها الماء. قال إزالة النجاسة إذا كانت ذات جرم وما حولها، يعني هذه النجاسة تزول بماذا اللي توضع الكيميات فيها التي لها جرام ترى وألوان شيء واضح، فتزال بهذه الكيفية. طيب والقال والقول الراجح في هذه المسائل، لأن مسائل خلاف هذه كلها، والقول الراجح هو أن تطهير الماء يكون بإزالة خبثه بأي وجه كان، سواء بالمكاثرة أو بالكيميائية أو بكل وجه تكون، فلترة، ممكن فلترة تزيل النجاسة، فأي وجه حصلت فيه إزالة الخبث هذا، يعني كمان كان اللون أو الرائحة، فتحول بعد ذلك من نجس إلى طاهر، لأن الآن نجزم أنه ليس بنجس، زالت النجاسة التي كنا غلبت على ظننا. أورد سؤال أيضا الشيخ، قال إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته فماذا يعمل مع ذكر الدليل؟ يعني إذا شك، نحن قلنا في أول كلام إيش الأصل إيش في المياه؟ الطهارة. إذا الأصل في هذه المياه أنها طهارة، فلا عبرة للشك، لا عبرة للشك، لأن الشك وارد علينا، فنأتي الأصل، وهذه قاعدة مهمة تأتي بأشياء كثيرة. لو أن الإنسان متوضئ ثم شك أنه انتقض وضوءه، يعني شك أن هناك ريح خارج منه، وهذا يأتي لأصحاب الوساوس، أجرنا الله وإياكم الوساوس، تجد بعض الناس يعني على طهارة ثم يشك، فإذا يتوضأ وما ينتهي إلا وشك ويتوضأ طالع نازل طول النهار، هذا مرض هذا. فهنا نظل على الأصل وهو الطهارة، إذن هذا الماء أصله طهر، فلا نخرج من يعني كونه نجس إلا إذا تحصلت اليقين أن تغيرت الحال. فهذا الذي يعني شك أنه انتقض وهو لا يعمل بالشك هذا، يظل على اليقين، واليقين هو وجود الطهارة عليه والوضوء الذي توضأ به. هذه أيضا في أعمال أخرى، في مثلا في الطواف في حرة الكعبة أو رمي الجمار 7 وأنا طواف 7، إذا كان يطوف الآن طاف، ثم في الطواف الخامس قال والله هذه لعلها رابعة، دخلوا شك، لا يقول لها والله لعلها خامسة. فهنا عندنا يقين وعندنا شك. اليقين إنها إيش؟ أربعة أقلها، والشك إنها إيش؟ إذن يرمي بالشك هذه ويجعلها إيش؟ على يقين، وهكذا. فترجع دائما إلى اليقين، اليقين هو الأصل. فقلنا إحنا الأصل في المياه الطهارة، فإذا شك أنه نجس، أنه دخل نجس، لا يعمل بالشك حتى يتيقن. إذا تيقن بعد ذلك، طيب الآن جاء وشك في هذا الماء، نقول الأصل فيه طهارة، كما أي قلنا شك في الوضوء، ها؟ والأصل فيه أنه متطهر. ثم تبين له بعد أن صلى أنه كان فعلا انتقض وضوءه، ما الذي يعمل هنا؟ خلاص لا عبرة ذاك، الترجيح يرجع يتوضأ من جديد ويصلي. هذا وهكذا، إذا شك وعمل باليقين اللي هو الأصل ثم تبين له، إذا معنى هذا نجس الآن، لأنه تحول الشك الأول إلى يقين، فأصبح اليقين الأخير هو أنه نجس. فإذا هنا لا عبرة حتى يتوضأ من جديد أو يغير الماء. قال الشيخ بعد ذلك قال يعمل باليقين الذي قبل الشك، هذا الجواب. قال يعمل باليقين الذي هو قبل الشك، لأنه قال يعني أنه الأصل في الطهارة، الأصل فيه الطهارة. ثم ذكر قال إذا شك الإنسان في طهارته، مثل إنسان عنده ماء نجس يعرف أن هذا الماء كان نجسا، ثم بعد مدة رجع إليه وشك هل زالت نجاسته أم لا، زالت شك، إذن قال هنا وهذا الشك في الطهارة لأنه متيقن أنه نجس. قال نقول له تبين، تبني على الأصل، ولا تبني على الأصل وهو النجاسة، إذن يجب تجنب هذا الماء حتى يتيقن أنه صار طاهرا أو صار طهورا بعد النجاسة. هكذا كان عنده الأصل، عنده هذا نجس، ثم جاء قال والله لعله هذا طاهر أو لعله تحول إلى طهارة، نقول له الأصل إيش؟ إنه نجس. إذن لا يكون طاهر إلا إذا تبين أنه حصلت له الطهارة بعد نجاسته، وإلا لا يجوز له أن يستعمله. ذكر مثله قال الشك في نجاسة الماء أن يكون عند الإنسان إناء طاهر أو إناء يعني طهور، يعني فيه طهور يعني. فلما عاد إليه وجد فيه شيئا، يعني شيء وقع فيه قطعت روث أو غير ذلك، ثم تغير بهذا الذي وقع عليه، فلا يدري أهي روثة بعير، روثة البعير طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. روثة البعير طاهرة، وما يدري رأى روث فيه، فلا يدري هل هذا الروث الآن تغير لونه بهذا الروثة، يقول والله هذه إذا كانت روث بعير فهو طاهر، أو كانت روثة حمار مثلا يختلف فتكون نجسة. فذكر هذه المسألة قال لا، إذا هي روثة بعير أم روثة حمار، إذا كانت روثة يعني الروثة اللي وقعت روثة بعير فالماء إيش؟ طهور، ها؟ ولو تغير اللون، لأنه تغير بلون اللون غير نجس الذي وقع فيه. وإذا كان روثة حمار فالماء نجس، هنا يكون الشك في نجاسة الماء لأن الطهارة معلومة، إذن هذا طهور لأن الأصل الطهارة، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته يبني على اليقين الذي هو قبل الشك، ويجعل الحكم له حتى يتبين زوال هذه المسألة، واضحة تبين الحكم. ثم ذكر الدليل على هذه القاعدة التي ذكرناها أخيرا، قال قول النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه رجل، أحد الصحابة رجل شكى قال يا رسول الله يعني وأنا أصلي يعني أحيانا أسمع صوت إيش؟ ضرات، ها؟ صوت ضرات يعني صوت يعني يدل على أنه خرج ريح يعني. أو أجد ريح، وهو ريح إيش؟ ريح الضراث هذه، فأيما أعمل به؟ هذا ذكر الحديث هذا. قال رسول الله قال لما شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء يعني حس، وليس بيقين عنده لكن إحساس كذا في الصلاة، فيظن أنه حدث إما صوت أو رائحة، يقول هذا رائحة خرجت مني هذا أو صوت خارج مني هذا، ففي شك هنا. إيش خبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف من صلاتي، يعني يظل في صلاتك حتى يسمع صوتا، شفت؟ هو ظن أن لكن إذا سمع الصوت الضراب أنه خرج منه خلاص الآن تقض. إنما شك لا، الأصل إيش؟ عدم خروج هذا الصوت، لكنه توهم وربما يكون من الشيطان. قال لا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا. فإذا حصل الريح والصوت جاء اليقين بعد الشك، فحصل ثبوتها. قال هذا الرجل متيقن الطهارة، الأصل أنه متيقن الطهارة أو أن طهارته صحيحة، ثم اعتراه وإيش؟ شك. الشك هذا لا عبرة له حتى يرجح الشك بيقين، فإذا ترجح اليقين يعني صار إليه. واضح؟ طيب، قال الشيخ بعد ذلك باب الآنية. إذا كان في سؤال في المسألة هذه نسمع منكم إن شاء الله ونجيب. أيوه.
جزاكم الله عنا خيرا. يعني ما هو حكم غلبة الظن؟ يعني الشيخ هو متردد بين هذين، ولكن غلبة الظن مثلا ما كان يعني طاهر وعندنا غلبة الظن أنه ناجس، ما هو الحكم في هذا؟
غلبة الظن تحصل بالقرائن، تحصل بالقرائن، بمعنى إذا حصلت قرائن تدل ونظر في القرائن فرجحت له هذا الشيء هنا يعمل بها، إذا لم ترجع له يبقى على الأصل، يبقى على الأصل. نعم. هيا. في شيء سؤال آخر؟ طيب، ذكر بعد قال باب الآنية. الآنية هي ما يوضع فيه الماء الذي يتوضأ فيه أو يغتسل به. الآنية هذه قد تكون من حديد، وقد تكون من نحاس، وقد تكون من بلاستيك، وقد تكون من جلد، وقد تكون من ذهب، وقد تكون من فضة، كل هذه يجوز ولا لا؟ تحمل الماء، وأنت الآن جيت الآن تتوضأ. فالآنية هذه لابد أن نعلم إيش حكمها، هل إذا وجد الماء في هذه الآنية يجوز توضأ بها أو لا، وهل لا يجوز إيش؟ هنا لابد إيش معرفة الأواني أحكامها، لأنه من الأواني ما لا يجوز التوضأ فيها وسيأتي معنا، ومن الأواني ما يجوز إطلاقا، ومن الأواني فيها مسألة لها حكم شرعي. فذكر هذه المسألة، قد تكون الآنية هذه من ذهب أو من فضة فلا يجوز استعمالها في الوضوء، كما يأتي حديث في هذه المسألة، وقد تكون من جلد حمار أو من جلد ظأن، إذا كان من جلد ظأن ودبغت فهي طاهرة، إذا كان من جلد حمار يعني والنجاسة ظهرت فيها إذن هذا لا يجوز. وهكذا قد تكون آنية كفار يستعملها في المحرمات الخمر وغير ذلك، فننظر في الآنية هذه وما فيها وإيش حكم هذا الذي فيها. فهذا الباب دائما يأتي بعد ذكر المياه، بعد ذكر المياه يعني يتكلم الفقهاء في الأواني التي تحمل هذا الماء، لأن هي الوعاء الذي فيه الماء، فقد تكون هذه الأواني مما إذا وقع فيه الماء يعني لا يجوز استعماله ولو كان طاهرا، عرفتم؟ ولو كان طاهرا ليش حكم شرعي هذا؟ أورد هذا الباب قال تعريف الآنية هي الوعاء الذي تحفظ فيه الأشياء، ويسمى هنا كل وعاء يسمى آنية، يعني في الذي يقع فيه الماء قليل أو كثير كل هذا يسمى آنية، سواء كان صغير أو كبير. يعني مثل القربة آنية، والحوض الصغير آنية، والوعاء آنية، كل هذه أواني. طيب، قال وذكرت الآنية، وذكرت الآنية بعد كتاب الطهارة، لأن الماء جوهر، الماء جوهر سيال، يعني الماء يسيل ويسمى جوهر، يعني أصله النجور سيال يعني يسيل يعني وليس متجمد، يحتاج حفظه في الأواني، يعني ما يمكن الماء يقع نفسه، ما يمكن تحمل ماء كذا ويكون ماء واقف كذا، ما يفهم، لازم يكون فيه إناء يحمله ويميع فيه. فإذا هذا الماء لابد من وعاء يحمله. ثم قال والأوية تكون من معادن، الأصل إما تكون من معادن أو تكون من خشب أو تكون من خزف، وتكون من جواهر أيضا كالذهب والفضة واللول وغير ذلك، هذه جواهر ثمينة يعني. فهذه الأوية بجميع أشكالها وأنواعها الأصل فيها إيش؟ الحل، الأصل فيها الحل، وأن نستعملها أواني كلها، يجوز أن نجعل هذه آنية المال وضوطة وهذه وهذه اللي الخزف والحديد والذهب والفضة واللول كلها الأصل فيها الحل. وأن استعمالها جاهز هو الأصل هذا، على أن على أي وصف الأوصاف، سواء كانت قارورة أو كانت قدر أو كانت برميل أو كانت، كل هذه الأصل فيها الاستعمال، ومن أي مادة كانت، من خشب من حديد من جوهر يعني من ذهب من كل هذا يجوز. قال ودليل ذلك قول الله تعالى وهو الذي خلق لكم وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض لكم هذا جميعا أي إيش لكم يعني لكم أن تستعملوا في كل شيء لأن هذا قاعدة عامة كل ما في الأرض هذا لنا نستعمله في كل شيء إلا ما جاء الدليل وإخراجه من العموم هذا وجعل له صفة خاصة إلا هذا إخراجه من إيش من العموم من الأصل نحن معنا أن كل الأواني مباحة وتستعمل في وضع المياه فيها وإذا وقع الماء فيها يجوز أن نتوضأ فيه ونستعمله بكل حال. وجه الدلالة يقول أن اللام في قوله لكم هذا إيش يعني ملكية لكم يعني لإباحة لكم تستبيحوه وتستعملوه وإذا جعلت للتعليل أي لا حكم فيها لا حكم لا حكم فهي لا تخرج عن هذا المعنى وهو الأصل في الأشياء المعنى هذه الأصل فيها أنها لكم إذن لا يحرم شيء فيها. طيب ثم قال ما يحرم من الأواني ودي الآن يأتي المحرمات من الأواني والأصل كل هذه الأواني التي معنا خزف وحديد وخشب وغيره كل هذه مباحة الآن سيأتي دليل يخرج بعض منها يقول له هذا غير مباح. طيب نقول عام يقول أيه العام أخرجه الخاص الآن ما هي؟ قال المحرم الأواني ما كانت من ذهب أو فضة إذا ما كان في الأواني هذه فيه ماء وهو من ذهب وفضة هذا ما يجوز فضة فيه ما يجوز خشب يجوز بلاستيك يجوز لؤلؤ حتى يجوز حديد كل هذه لكن هذه خرجها الدليل فضة ذهب ما يجوز. طيب إيش الدليل على هذا؟ قال قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه لا تشربوا في آنية الذهب والفضة إذن هنا منع الشرب منع الشرب من آنية لو كانت هذه الكاسة من ذهب أو فضة ما يجوز أن أشرب منها إيش الشرع منع حديث منع يقول لا تشربوا من آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها يعني هذه ما نشرب منها وإذا كان الذهب في صحفة فيها رز أو لحم هذا أيضا ما نأكل الفضة والذهب إذا ممنوع الشرب ممنوع الأكل فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن هنا حرم الاستعمال حرم الاستعمال إذن قال أن هذه الأواني هي لكم في الدنيا يعني لهم في الدنيا للكفرة يستعملونها في المأكل والمشرب وغير ذلك وأنتم تحرم عليكم في الدنيا استعمالها للأكل أو الشرب وكذلك أيضا الوضوء لا يجوز. فهذا الدليل الذي أخرجها من العموم قال للكفار يتنعمون بها في الدنيا يشربون في الكاس الذهب والفضة وفي الصحاف يأكلون ويفعلون ما شيء لأنهم ما تقيدوا بشرع الله تعالى فهم يقولوا والله نحن أفضل منكم نتنعم ولا تنعموا هذه دنياكم وهذه جنتكم لكن يوم القيامة تحرم منها أنت أيها الكافر وتنعم فيها للمسلم لأنني أطعت الله تعالى وانتهيت عما نهى. قال أن ينعم بها الكافرون في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة وأيهما أبقى وأزكى الآخرة هذا عاجل هذا وبعدين عندنا البديل وش لماذا نتلطع نقول لازم هذه عندنا الحمد لله. ثم قال أما المؤمنون فإن الله ادخر لهم التنعم في الآخرة في هذه ولذلك ذكر في آيات كثيرة يعني قوارير وأواني من ذهب وفضة يتنعمون يشربون فيها للمسلمين للمؤمنين فهذه في الآخرة مباح. قال ولهذا فأواني الجنة شفت أواني الجنة من الذهب من ذهب أو فضة كلها لا فيها خشب ولا فيها حديد ولا فيها خزف ولا فيها هذا لأنها دار نعيم وفيها أفضل شيء يتنعم به فلما تشرب في كاسة قزاز أو في ذهب أيهما أنعم وأزكى وله رفعة ذهب ما في شك لكن في الدنيا لا حرام هناك أباح الله لنا هذا. طيب قال هل يجوز سؤال هل يجوز استعمال أواني الفضة أو أواني الذهب الفضة في غير الأكل والشرب؟ هل يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب؟ ثم بين الشيخ قال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال الأواني في الذهب والفضة الأواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. طيب ثم قال وهو يعلم أن هذه الأواني قد تستعمل في غير الأكل والشرب. الله تعالى نهى عن الأكل فيها والشرب ويعلم أننا نحن نستعملها في غير ذلك. ها؟ ثم قال والرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم التي تجمع الشيء في معناه كله. فلو كان النهي يشمل الأكل والشرب فقط لكان بين يعني، لكن هنا ما ذكر الاستعمال. قال والاستعمال على أوجه، قال ذكر على أوجه ما أنه يعني لا يجوز استعماله، لكن إذا منع في الضروري الذي لا بد منه فالذي ليس بضروري من أولى. أيهم يعني الآن ضروري؟ أن نشرب فيها أو نأكل فيها أو نتوضأ فيها، أيهم أشد ضرورة؟
الأكل
والشرب. فإذا منعنا على الأكل والشرب فمن باب أولى يمنعنا عن استعماله في الوضوء، واضح؟ أو نستعماله في شرب الشاهي أو نستعماله في غير ذلك، كل هذا أو نستعماله في الأكل أو نستعملها حتى في التخزين في أشياء، كل هذه يعني يقال إيش هذا من باب أولى، يقال هذا أنه إيش من باب أولى. قال والرسول عليه الصلاة والسلام خص عن استعمال نوعين هما الأكل والشرب فقط، فإذا كان كذلك فإن الأصل فيما عداهما الحل ويبقى النهي عن الأكل والشرب فقط. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، هكذا فهم بعضهم، وقالوا إن أواني الذهب والفضة أو اتخاذها الإنسان حفظا لأدوية أو نقود أو أشبه ذلك فلا حرج عليه. ويؤيد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كان لها يعني وعاء صندوق من فضة تضع فيه شعيرات للنبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بها واستشفى بها. وذكر هذا أن الذي يعني ثم ذكر الشيخ هذه المسألة اللي سمى جلجل، قصة كان من فضة وكانت تضع فيه شعيرات من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام استشفى بها من الأمراض. هذا يعني شعر الرسول وعرق الرسول ولعاب الرسول وماء وضوء الرسول، هذا كلها مما يتبرك به واستشفى كما كان في عهد الصحابة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي من يقول بجواز الاستعمال، أن الذي يحرم من الأواني إيش الأكل والشرب فيها فقط. أما نظر من يرى أنه يحرم يعني أهل العلم يقولوا لا يحرم جميع الاستعمال، يقول يحرم قياسا على إيش على الأكل والشرب، وأن هذا من باب أولى. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يخصص النوع للتمثيل فقط، فيذكر شيء للتمثيل ثم يعم جميع الأشياء قياسا عليها ما شابهه في المعنى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في آنية الذهب وآنية الفضة وهما أعم أنواع الاستعمال فغيره من باب أولى. إذا قالوا هذا من باب أولى، ولكن التعليل الأول قال الشيخ التعليل الأول أقرب، يقول عن الشيخ يقول التعليل الأول أقرب، وهكذا ذكر هذه المسألة. إذا المسألة فيها يعني فيها كلام، فيها في علة ذكرها الرسول. ما هي العلة؟ قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إنما تشمل يقول استعمال أكل والشرب. هذا كلام الشيخ في مراجعه، قال وهذا هو القول الراجح، لا يحرم من أواني الذهب والفضة لاستعمالها إلا الأكل والشرب اتباعا للنص وأختم بالتعليل. وهذا أيضا مسألة خلاف، لكن أكثر أهل العلم مما يرجحون المسألة هذه يقول الأولى الابتعاد الأحوط، ما دام نحن المسألة خلاف إذا نرجع الأحوط، ما دام العلماء اختلفوا الأحوط إيش أن تأخذ بما يكون لا يعرضك شيء، لو صدق هؤلاء لتعرض، لو صدق هؤلاء لم تتعرض، إذا نقول أبتعد عنها كليا. طيب طب الأوالي استعمال الكفار، الآن عرفنا الآن ذهب الفضة، طب استعمال الكفار من أواني يشربون فيها ويأكلون فيها وهذه، إيش حكم استعمالها؟ ما هو حكم استعمالها؟ إيش نقول حكم؟ إيش الدليل؟ أيوة، لأن أصل حل. متى لا يجوز؟ إذا رأينا فيها ما يمنع من استعمال خمر أو خنزير وغير ذلك، ومع ذلك نغسل ونستعمل، مع ذلك نغسل ونستعمل. طيب، وهكذا الرسول عصر في زمنه سئل الرسول عصر أما زادت مشركة يعني فيها ماء فتوضأ من الصحابة فسألوا قال الأصل الحل في الأواني هذه. وفي حديث آخر جاء قال رسول يأتون يعني بالأواني لا ندري أشربوها قال اغسلوها واشربوا اغسلوها وكلوا فيها إذا ترجع بها إلى الأصل وهو الجواز. ثم قال الاستنجاء هو الاستجمار. وساعة معنا باقي ولا في وقت عشاء ولا شيء؟ وين الأخوة؟ ماذا؟ كم الساعة الآن؟
20 دقيقة. 20 دقيقة
من الصلاة من الأذان. طيب حلو ممتاز تفضل سريع. ثم ذكر إلى الاستنجاء الآن بدأ في الكلام عن الطهارة عن كيف تطهر كيف يكون الاستنجاء وكيف الاستجمار. الاستنجاء هو إزالة الخبث بالنجو فالاستنجاء نوع من يعني ما يتطهر به. والاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الأصل الحجارة في قطع البول أو الغائط وغير ذلك. فذكر قال الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء والاستجمار يقول عبارة عن تطهير السبيلين يعني تطهر الموضع الذي خرج منه النجس إما الذكر أو الفرج أو القبل ونأخذ الغائط ونأخذ البول. إذا نزيل هذا الغائط هذا النجاسة نزيلها بطريقتين إما باستنجاء وهو بالماء الأصل أو باستجمار وهو الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. فذكر أحكام هذه المسائل يعني آداب قضاء الحاجة إذا قضيت الحاجة بماذا تستجمر بماذا تقطع هذا البول والغائط وبماذا تطهر الموضع هذا وتنقيه بماذا. لا شك أن الماء سهل لكن أيضا أباح الماء أحيانا قد لا يكون موجود وإذا كان ما وجد لابد من بديله وهنا البديل هو إيش؟ الاستجمار الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وبين جوازه والأصل فيه حجارة. إذا لم تجد حجارة كل ما يجوز ما لم يمنعه الشرع فمثلا يجوز المنديل الآن الورق هذا وغيره هكذا لكن لا يجوز يعني العظم حرم الرسول عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالعظم لأنه إما طعام يعني الجن أو ذوابهم فهذا فيه نهي. وكذلك الروث النجسة روث الحمار مثلا هذا نجسة كيف تطهر نجس بنجس ما يجوز إذن هذه روثة نجسة وهكذا. ويجوز استعمال أشياء أخرى ما لم يكون فيه محظور يعني مثلا الأوراق جميعها يجوز لكن الأوراق نقدية يجوز ما يجوز لأن هذه منفعة فيها. كذلك الأوراق محترمة اللي فيها علم شرعي أو فيها قرآن هذا لا يجوز كل هذه محرمة. طيب ما وجدت هذه كلها التراب ممكن تستعمل التراب لأن التراب يجوز يزيل هذه الأشياء. فذكر الشيخ مسائل في هذه قال الاستنجاء والاستجمار عبارة عن تطهير السبيلين السبيلان هما القبل والدبر من الخارج منهما. الخارج قد يكون إيش بول أو غائط أو دم من المرأة أو قيح كل هذه الأشياء تخرج من هذا الموضع وكل ما خرج من السبيل النجس حتى الدود اللي يخرج نجس ويعني السوائل تخرج المرأة من قبلها أيضا هذا نجس كل ما خرج من القبل أو الدبر يعني إن لم يكن هو ذاته نجس فهو يحمل النجاسة ولو كانت قليلة. إذا كله لابد من قال تطهير السبيلين من الخارج منهما بالماء أو الأحجار. آداب هذه تكون في آداب قضاء الحاجة وهي يعني آداب معلومة في الدين في لها أدلة شرعية. قال كنا عن التغوط أو التبول بقضاء الحاجة
السلام عليكم. السلام.
ما قال يعني الاستجمار عن إيش عن خروج الغائط والبول إنما قال يعني ما خرج عن السبيلين عن الذكر أسمع للقبل فذكر بالكناية. طيب قال وقضاء الحاجة عبارة عن إخراج يعني فضولات الطعام قضاء الحاجة اللي إيش هذا من المعدة من الدبر تخرج للطعام وكل ما خرج من بعد ذلك. ومن حكمة الله عز وجل أنه أن الإنسان يعني ذكر يعني يقول من حكمة الله عز وجل أنه لا ينسى الإنسان ذكر ربه في كل حال حتى جعل الله تعالى الأكل والشرب آداب والاستفراغ منها. يعني شوف سبحان الله، طيب الله تعالى جعلنا آداب كثيرة وهي آداب الإسلام اللي ينبغي الإنسان يتمسك بها. عندما نأكل نقول بسم الله، وعندما نخرج ما نقول بسم الله، لكن أيضا في آداب كيف نزيل هذا الخارج حتى يظل يعني جسمنا وهيئتنا واستعمالنا فيه ليس محرما في جانب معين. فهذا من آداب الشرع وكمال الشرع ومن حاسب الشريعة. قال إذا الإنسان يدخل محل قضاء الحاجة أو أراد، ماذا يفعل؟ يذكر ذكر. وإذا قضى حاجته وهو خارج يفعل إيش؟ ماذا؟ ذكر أيضا. فالله تعالى يعني شرع لنا ورسول بيّن ذكرهم عند الدخول، ذكرهم عند الخروج، ذكرهم عند الأكل. كل هذه من آداب الإسلام التي ينبغي الإنسان يتمسك بها. طيب قال يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث من القبث والخبائث. الخبث والخبث، الخبث هم الشياطين ذكور، والخبائث هم إناث الشياطين. والخبث والخبائث كلها داخلة فيش في الشر وغير ذلك. فإذا يتعود أي يجعل بينه وبين كل خبيثة سواء كان شيطان أو غير ذلك، وهذه النجاسة يجعل بينه وبينها حائل، وهو بسم الله يعني الله تعالى يعني باسمه يمتنع عن هذه الأشياء. والشياطين إذا يعني ذكرت اسم الله طارت من طريقه ومن الحمامات، وربما لا تقول هذا فتبقى فتضرها وتتلبس بك. فالإنسان ينبغي أن يحافظ على هذه الأقوال. طيب قالوا مناسبة التعوذ بالله من الخبث أو الخبائث عند دخول الحمام لأن الخلاء مكان يعني الشياطين، مكان الخبث ومكان الشياطين. تأوي ليه الشياطين؟ لأن الشياطين نجسة وتحب النجاسات، فتأوي لهذه. قال تعالى الخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات، هذه يدل على هذا المسألة. طيب أما السنة الفعلية فهي أن يقدم الرجل اليسرى مكان قضاء الحاجة عندما يدخل الخلاء، يقدم إيش؟ اليسرى ويؤخر اليمنى. بالعكس عند إيش؟ خروجي يقدم اليمنى ويؤخر أسر. فهذا فيه أدب من أداب يعني قضاء الحاجة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيرها فيقدم إليها اليمنى، لأن الأمور لها ثلاث حالات. إما خبائث، شوف في كل شيء البيت المسجد غير ذلك كلها فيها، إما فيها خبائث المكان تدخلها، فهنا تقدم إيش؟ اليسرى. يعني تريد تدخل محل خمارة طرت أن تدخل فيها تقدم إيش؟ اليسرى، المحل خبيث هذا. وأردت أن تخرج منه تقدم اليمنى. طيب البيت والشارع، لا تبغى تخرج من البيت إلى الشارع، إيش تقدم؟ ليش اليسرى؟
المكان فاضل
إلى المفضول، لأن يعني شر البقاع أسواقها، وخير البقاع مساجدها. لما ندخل المسجد نقدم اليمنى، لما ندخل السوق نقدم اليسرى، لأن هذه أماكن فيها شر يكثر. وشرها إيش يأتي؟ بما يتعامل الناس فيه من كذب وتجارة محرمة وفيها أشياء طيبة. فهذه تكون الفرق بين فعل هذه الأمور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء، إذا دخل أحدكم الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذن هنا يذكر هذا الذكر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من آداب التي ينبغي المسلم أن يتمسك بها ويعمل بها. أيضا ورد ذكر آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، كنيف هو محل قضاء الحاجة، أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وهذا الحديث الذي هو حديث علي بن أبي طالب صح، والشيخ الألباني في يعني سنة ابن ماجه. إذن هنا دليل من السنة الفعلية، لأن هذه الأماكن كانت خبيثة، ولذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم فيها. طيب حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، هذا موضع آداب أخرى. يعني إذا أردنا أن نستقبل، إذا أردنا قضاء الحاجة هل نستقبل القبلة أو نستدبرها؟ لأنه أدب، هذا القبلة الآن محل محترم صلي إليه، وهل إذا جينا نتغوط ونبغى نستقبله أم أننا نستدبره أو نشرق وغرب كما يعني الجهات الأخرى. هذه أيضا من الأمور التي جاء فيها الشرع أدلة. فذكر قال هل فقال الأصل أنه جزء الإنسان حال قضاء الحياة يستقبل أي جهة الأصل هذا. وهناك دليل دل على منع استقبال القبلة واستدبار. إذن نحن جاء الدليل أن يخرجنا ولا الأصل جواز لنا كل شيء. فجاء الدليل يمنع لا تستقبلوها ولا تستدبروها وتحولوا بعض الرات لكن شرقوا وغربوا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة شمال ومكة جنوبها وعنده هنا شرق وغرب شمال وجنوب شرق. لا تستقبل إذا استقبلناها صارت أمامنا هنا بيكون إيش إلى جهة الجنوب ونحن الشمال. وإذا استدبرناها أيضا العكس يعني. يقول شرقوا أي لا تستقبلوها اجعلوها على يدكم أو غربوا تجعلوها على يدك اليسار. فإذا نهى عن استقبال أو استدبار لا تعطيها وجه ولا تعطيها بارك هل إما على يدك اليمين أو جهة الشرق أو على يدك الشمال. هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تستقبلوا القبلة ولا لا تستقبل في ماذا في غائط ولا بول ولا تستبروها ولكن شرقوا وغربوا. والحديث في الصحيحين حديث في الصحيحين وفي السنن وغيره حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لو كنا نأتي إلى مراحيض أو حمامات في الشام لما هاجوا إلى أداب وإلى أماكن بالفتوحات فنرى مراحيض مستقبل الفنامين عنها ونستغفر الله تعالى نستغفر الله أن نفعل مثل يقوم الذي أو نستغفر من فعلهم هذا الذي لا يجوز. كل هذا جائز. إذن هذا دليل نعم على عدم استقبال وعدم استقبال. طيب هذا الأمر يعني يكون في ماذا يكون في حال يعني الاستقبال المباشر والاستدبار المباشر. طيب إذا كان الاستقبال بحائل في حائل بينك وبين يعني القبلة إما جدار مثل الحمامات أو غير ذلك فهنا جاء الخلاف. لكن في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يعني عن استقبال واستدبار مطلق. إذا جاء الدليل يعني يجيز فإننا ننظر لماذا. جاء عن ابن عمر أنه رقى منزل حفصة رضي الله عنها فرأى رسول الله يقضي حاجته مستدبرا القبلة غير مستقبلا. فقالوا العلماء هذا الحديث يدل على جواز الاستدبار ولا يدل على الاستقبال. وهكذا في المسألة فيها خلاف. والحديث الآخر يمنع منعا باتا. إذن ما دام أن المسألة فيها خلاف ننظر في الكلام. هذه المسألة فيها أقوال كثيرة في أقوال كثيرة لكن اختصار المسألة هذه ولا ندخل في خلافات كثيرة نقول الأولى بالإنسان أن يحتاط لا تستقبل ولا تستدبر لا في خلاء ولا في غير خلاء حيث ما كنت. كنت في الخلاء لا تستقبل لا تستدبر وإن كنت أيضا في الغاء في الحمامات لا تفعل هذا لكن إذا أخذت ببعض أقوال أهل العلم مما ذكروا إن شاء الله أنت على خير ليش لأنهم اختلوا قالوا إذا كان في الخلاء لكن بينه وبينه ساتر تراب أو جبل وغير ذلك وهكذا في الحمامات جدار وغير ذلك فالمسألة فيها كلامات فيها أقوال كثيرة ربما طالب العلم المبتدئ يتوه فيها يعني يقول خذ بالأحوال الثلاثة لا تستقبل ولا تستدبر. ولذلك ينبغي من أراد أن يبني بيتا أنه إذا بنى الحمامات اللي هي المراحيض هذه أن لا يستقبل ولا يستدبر يجعل الكرسي هذا إلى جهة لا استقبال واستدبار إلى جهة كذا أو جهة ثانية احتياطا لهذه المسألة التي فيها الخلاف. وهذا يعني يخرج به من الخلاف الطويل الذي يذكره كثير من أهل العلم ويعني ربما بعض الناس لا يستطيع أن يصل إلى الراجح في المسائل هذه. فنقول العمل بالأحوط في هذا الموضوع هو الأولى ويعني الذي ينبغي أن يعمل به الإنسان. طيب ذكر بعد ذلك الشيخ في المسألة هذه الاستجمار قالوا بيان ما يحرم الاستجمار به مع الدليل. يقول يكون الاستجمار بالأحجار يكون الاستجمار إيش بالأصل يعني اللي هو يعني إزالة النجاسة بغير الماء. أما الماء سهل استعمال تصب الماء وتزول هذا أمر سهل لكن إذا لم تجد الماء وحصل منك حصول هذه كيف تزيله؟ عندنا الجمار اللي الأصل الحجارة، هذا الحجارة هي الأصل. فهناك شروط، ذكر من الشروط أن يكون الذي استجمر به طاهرا، ذكر المسألة هذه، أن يكون الذي استجمر به طاهر يعني حجر نظيف. إذا كان حجر فيه غائط أو بول يجوز، ما يجوز لأنه هو ذاته نجس. وقلنا كذلك ليش روثة حمار نجسة هي، إذا لا يجوز. إذا الذي استعمله في إزالة النجاسة لابد أن يكون هو طاهرا لا يكون نجسا. طيب عرفنا هذا الدليل، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيح صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع له جمار يريد قضاء حاجته، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار، ومن ضمن هذه الجمار يعني ركسة حمار يعني روثة حمار، فالرسول ردها عليه الصلاة والسلام. يقول في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دعا بما الرسول دعا بما يستجبر به، فأتيته يقول ابن مسعود بحجرين وروثة، حجران وروثة، الروثة هذه نجسة حمار، فأخذ الحجرين وألقى بالروثة وقال ركس أي نجس، أي نجس يعني ما هذا ركس مع النجس لا يجوز استعماله، فدل على أن النجس لا يستعمل. طيب أيضا ألا يكون محترما، ذكرنا هذا كمثلا النقود كوراق العلم وغير هذا كلها، أو يكون طعاما حليب خبز أو شيء عيش أو كل هذا أيضا حرام لأن هذا أمر يعني معظم. والدليل على أنه لا يجوز كان محترما حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر، أن نستجمر بعظم أو روثة، عظم يعني من ما أكل لحم يعني عظم بقرة إبل وغنم وهكذا، أو روثة، روثة يعني إيش؟ روثة طاهرة، روثة يعني حمار، روثة إبل أو غيرها من ليست حرام. وقال إنهما زاد إخوانكم من الجن يعني من المسلمين الجن، لأنه يعني من الجن من هو مسلم ومن هو كافر، وهؤلاء طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام عندما التقوا به يعني عندما يعني قرأ عليهم القرآن، فطلبوا منه الزاد لهم ولدوابهم، فقال العظم هذا زادكم أنتم يا أيها الجن المسلمين، ما ذكر على اسم الله، لأن المسلم ذاك يقول بسم الله العظم، فإذا ذكر بسم الله في هذا العظم يكون أوفر ما يكون لهم ويأكلون منه، وإذا كان الروث مما ذكر على اسم الله يكون لدوابه، فجعل يعني ذلك لدواب إخواننا، قال إخواننا من الجن أي من المسلمين من الجن. قال وأما الروث فهو علف لدوابهم، فما كان الآدميين ودوابهم فهو أولى بالتحريم. نعم. قال فإذا كان استجمار بالعظم والروث منهي عنه فمن باب أولى لا يجوز البول، إذا كان في الروث، إذا في البول من باب أولى. وكذلك التغوط لا يجوز، أن يكون ثلاثة مساحات، إذا جئت تستجمر بثلاث حجار، تبدأ الأولى تقطع بها الخبث، والثانية تنقي بها الموضع، والثالث تبرد تطهر المحل، ثلاث. طيب ما كف الثلاث الخاري أكثر استعمل خمس، المهم تجعلها على وثر، ما تجعلها أربع ولا تجعلها ست ولا ثمان، تجعلها ثلاث، إذا كفت الحمد لله، ما كفت تزيد اثنين تقول خمس، ما كفت خمس تجعلها سادس وسابع حتى ولو تمر بها، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر، قل أمرنا سلمان الفارسي، قل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي بأقل من ثلاث حجار، أن لا نستجي بأقل يعني واحدة ما يجوز، اثنين ما يجوز، لابد من ثلاث، وقلنا إيش ولو تمر هكذا يعني بول تزيله بالحجر الأولى، شوف تزال خذ الثاني وخذ الثالث وامشي على كده، أن لا نستجي بأقل من ثلاث أحجار، لأن ما دونها لا يطهر غالبا، الواحدة في الغالب لا تطهر، لا قد تطهر في البول وغيرها، ويزيد على الثلاثة حتى ينضف، الثلاثة يزيد يجعلها ترى أربع يجعلها خمس، ست يجعلها سبع وهكذا. فهذا ما جاء في هذا الباب المهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى السواك وسنن الفطرة، هذا أيضا باب آخر في كتاب الطهارة، السواك وسنن الفطرة، السواك معروف، السواك سنن الفطرة اللي هي حلق العانة ندفي الإبط بحكم اللحية بحكم الشوارب. هذا إن شاء الله سيأتي معنا في درس قادم بإذن الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحبه الله. إذا كان هناك سؤال ننظر إن شاء الله فيه، ولا نصلي إذا كان الصلاة دخل يكون الخير. نعم نعم نعم، حتى باستعمال منديل، هذا مثلا تأخذ منديل أول وثاني وثالث. لا هو أطلق الحجر لأنه الغالب كان يستعملون الناس، فدل على أن ما غيره أيضا تجعله ثلاث على السنة اللفظية هذه.
يعني معروف الإنسان إذا استجمر يعني أحيانا يبقى الأثر.
إيش؟
يبقى الأثر.
أيوة.
هل يضر هذا؟
لا ما يضر، الأثر هذا يكون لون، ما يضر. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة جاءت تسأل الرسول عن دم الحيض في ثوبها، قال إن كان جاف حكيه أخرجيه خلاص، وإن لم يكن جاف يعني بمعنى يعني مايع صبي عليه الماء حتى يغمر وعصريه، وما ضرك لونه، قال عرفت؟ مع أنه هذا ليس يعني. وهكذا أيضا في الاستجمار كان العرب في زمانهم، وكان في عهد قريب الناس يستجمرون ثم يزيلون ويلبس ثوب ثم يعرق فيخرج اللون هذه في ثوبه، ما يضر هذه.
إذا كان إذا كان الماء موجود والورق موجود،
نعم،
هل يجوز فقط الورق؟
أيوة. جاء إلا أن الرسول عليه ذكر أهل قباء كانوا يستعملون الحجارة ثم الماء، هذه أطهر. نعم، لكن لو وجد الماء واستعملته يكفيك، لأن الماء سهل والماء يزيل إزالة أكثر. لا نقول لا ما يجوز، نقول لا هذا أسهل وأيسر.
أقصد يعني من حيث الجواز، هل يجوز فقط يعني استعمال الورق يعني بدل الماء بدل؟
يجوز، نعم يجوز، ما شيء منع، ما عندنا دليل على المنع، لأن الرسول خير إما داء وداء. بارك الله. في سؤال آخر.
شيخنا، هل يجوز لنا الوضوء بماء البحر؟
نعم، ماء البحر هذا كله طور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن نسافر البحر ويكون معنا الماء قليل نحتاج للشرب، قال الماء يعني البحر طهور ماء، ثم زال عليه حل ميتته، كل ما في البحر خرج ومات في الساحل نأكله حتى هو كان ميت. فبين الرسول أن الماء البحر طهور لأنه أصل هو من السماء.
هل تكفي حجرة واحدة للاستجمار إذا تعذر وجود ثلاثة أحكام؟
إذا كان تعذر هذا خلاص مضطر، لكن الأصل ثلاث. نعم. مثل ماذا؟
نعم. متى نكلف الأطفال بدعاء دخول بيت الخلاء؟
هذا عندما نبدأ نسلمهم الصلاة بعد السابعة، لأن نحن نعلمهم الصلاة، نحن بعد السابعة إذا تمت السابعة نبدأ نعلمهم إيش؟ مروهم بالصلاة على سبع، إذا هنا نعلمهم الصلاة، إذا نعلمهم طهارة أيضا، كيف لا؟ وهكذا إذا جاء العاشرة نضربهم عليها. فهنا يبدأ التعليم الطهارة والصلاة والشروط. نعم. في شيء آخر؟ سؤال آخر؟ طيب.